بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. ما يكفر من هذا السؤال. تحريم النار في نصوص القرآن والسنة يأتي على نوعين عندك، وأن ماذا؟ ليس عن هذا نسأل. عندك تحريم مطلق وتحريم إلى أمد أو بعد أمد. طيب، كيف يكون التحريم المطلق والتحريم بعد الأمد؟ طيب، أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث قد علمت تخريجه وصحابيه، ولكنه ضعيف، وفي إسناده دراج أبو السمح، وهو ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح، فقد وردت أدلة تبين عظم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن هذه الأدلة التي تبين عظمها وثقلها ما ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيره عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نوحا حين قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم كلمة لا إله إلا الله. ومن الأدلة أيضا التي تدل على عظمها وثقلها وأنه لا يوازيها ولا يعادلها في الفضيلة شيء، حديث عبد الله بن عمرو المشهور بحديث البطاقة، ذلك الرجل الذي يعطى سجلات كثيرة بلغت 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ملئت بالخطايا والذنوب، وضعت في كفة وجاء ببطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى، فإذا بتلك السجلات الضخمة الكبيرة الممدودة طاشت وثقلت لا إله إلا الله، وذلك لعظمها وفضلها. فهذه الكلمة هي الكلمة العظيمة، الكلمة العظيمة، وقد وصفت في القرآن والسنة بأوصاف كثيرة، بأوصاف كثيرة، فمن هذه الأوصاف أنها كلمة التقوى التي تحمل صاحبها على التقوى، وأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والكلمة الطيبة وكلمة الله والعروة الوثقى والحسنة وغير هذه الأوصاف مما ذكر في القرآن والسنة. إذن يغني عن هذا الحديث أحاديث كثيرة تبين عظم كلمة لا إله إلا الله، تغني عن هذا الحديث الوارد لكنه جاء من طريق ضعيفة. وسنذكر شيئا مما يدل عليه هذا الحديث وإن كان ضعيفا، نذكر المسائل التي تعرض في للإنسان في ذهنه أثناء قراءته، أثناء قراءته. أما صحابي هذا الحديث فهو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري، صحابي وأبوه كذلك من الصحابة، استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها من المشاهد، وهو من أصحاب الشجرة. وأما أبوه فقد استشهد، أبوه مالك استشهد يوم أحد، وقد حدث أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا فأطاب في حديثه حتى عد من المكثرين في رواية الحديث. وروى عن جملة من الصحابة لا سيما كبارهم منهم أبو بكر وعمر، وكان أحد الفقهاء المشهورين من الصحابة، مات بالمدينة سنة 63 من الهجرة. وأما بالنسبة لمن أخرج هذا الحديث فهو ابن حبان والحاكم. أما ابن حبان فهو محمد ابن حبان أبو حاتم البستي الحافظ المشهور، كان من أئمة زمانه، أدرك الإمام النسائي، ولكن وقعت منه هفوة بينها أهل العلم وانتبه لها أهل العلم، وهي مقولته في النبوة: إن النبوة هي العلم والعمل. فأنكر أهل العلم هذه الكلمة أن النبوة العلم والعمل، خشية أن يعتقد بأن النبوة مجرد اكتساب، وأنه كلما زاد علم المرء وعمله نال بها النبوة، وهذا خطأ، وهذا بلا شك أنه خطأ كبير في شأن النبوات. وأما الذهبي رحمه الله تعالى فقد جعل لهذه الكلمة محملا، وقال: ليس معناه أن النبوة تكتسب، ولكن ابن حبان يعني أن النبوة لا تكون إلا بوجود هذين الوصفين، لا تكون إلا بوجود هذين الوصفين. وهناك كتب كثيرة ألفها ابن حبان ومنها صحيحه، أطلق عليه الصحيح والتزمه لكنه لم يوفي به ولم يتم له ذلك، بل أورد في كتابه هذا الصحيح أورد الضعيف والواهي. وله كتب أخرى من أشدها وأصعبها كتاب التقاسيم والأنواع، لا يعرف ألغازه إلا صاحب الكتاب، حتى جاء من فك هذا اللغز ورتب الكتاب ترتيبا مناسبا على حسب الأبواب الفقهية، وصار ذلك الكتاب جامعا. مات ابن حبان سنة 54 و300. أما الحاكم فهو محمد ابن عبد الله ابن محمد، كنيته أبو عبد الله الضبي النيسابوري، اشتهر بابن البيع وهذه اللفظة تقال لمن يتولى البيع والتوسط بين البائع والمشتري، يقال له بيع، فيأخذ مثلا الأمتعة من التجار ثم يتوسط للمشتري وللبائع، وقد كان أبوه كذلك. أما الحاكم فقد طلب العلم والحديث وهو صغير، وكان ذلك بعناية والده وخاله علق الإمام الذهبي رحمه الله على ترجمة الحاكم فقال إمام صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه؟ فما هو ممن يجهل ذلك؟ وإن علم فهذه خيانة عظيمة. ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين، من غير تعرض للشيخين، أي كان عنده تشيع. وقد دافع عنه الذهبي حين قال بعض أهل الحديث إن الحاكم إمام في الحديث رافضي خبيث، إمام في الحديث رافضي خبيث. قال الذهبي رحمه الله: الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي، شيعي فقط. ومن شقاشق الحاكم التي أخذت عليه بسبب تشيعه أنه كان يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، وقد تواتر هذا الأمر، قد تواتر. وأيضا يذكر أنه ادعى الوصاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو صدوق في نفسه، لكن له معرفة بعلم الحديث، له معرفة بعلم الحديث. أما كتابه المستدرك ففيه الأعاجيب، كتابه المستدرك فيه الأعاجيب، لم يصف له منها إلا القليل، وإلا فقد أورد الأحاديث الموضوعة وكذلك الضعيفة، وينسب إلى الشيخين أحاديث يقول هي على شرطهما وليست كذلك، أو على شرط أحدهما وهكذا. مات الحاكم سنة 405 من الهجرة. وقد وردت في هذا الحديث بعض المسائل التي ننبه عليها. في هذا الحديث جمع في وصف لا إله إلا الله بين الذكر والدعاء، قال أذكرك وأدعوك به. فهل الذكر متضمن للدعاء؟ هل الذكر متضمن للدعاء؟ عندك؟ أحسنت، يقال نعم الذكر يتضمن الدعاء، فالدعاء ينقسم على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ومن دعاء العبادة الذكر، أن تذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، بقول لا إله إلا الله أو بغير ذلك، هذا نوع من أنواع الذكر فهو متضمن له. الأمر الثاني أن الذاكر يريد بذكره بقول لا إله إلا الله رضا الله سبحانه وتعالى عنه والوصول إلى دار كرامته، فكأنه دعاه، فكأنه دعاه. ومن المسائل أو الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث التنبيه على قول لا إله إلا الله كاملة دون الاسم المجرد الله الله. هذه مسألة مهمة، هل يشرع قول الله الله وتكرار هذا الاسم المفرد أم لا يشرع؟ والجواب أنه لا يشرع، فليس لذلك أصل في الكتاب ولا في السنة في مشروعية الذكر بقول الله 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 وهكذا كما تفعله الصوفية، كما تفعله الصوفية وغيرهم ممن هو على نهجهم، ولم يكن من عمل الصحابة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، ولم يرد عن أحد من أهل القرون المفضلة، لم يرد عن أحد من أهل القرون المفضلة. لكن هناك نصوص يحتج بها هؤلاء الصوفية وغيرهم، يحتجون بها ويستدلون بها على صنيعهم هذا، على الذكر بقول الله 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 الله. عندهم أدلة أخذوها ليحتجوا بها، فمن ذلك وهو أشهرها ولن نذكر سواه حديث أنس كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قالوا إذن الله الله يعني معناها نكرر هذا الاسم، نكرر هذا الاسم نقوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ونحن نقول الله 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 الله. وهذا الحديث ليس لهم فيه مستند أو حجة في تسويغ مشروعية الذكر بهذا الاسم الله وتكراره. لماذا؟ لأن المراد في هذا الحديث أنه لا يبقى في الأرض من يوحد الله توحيدا حقيقيا ويعبده عبادة صادقة لا يشرك مع الله غيره، لذلك تكرر الاسم. قد يقول شخص ما الدليل على هذا المعنى وأنه المراد من هذا الحديث؟ الجواب الدليل ما جاء مفسرا في رواية الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. إذن الذي يقول إن المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال في الأرض الله الله هو مشروعية تكرار هذا الاسم مخطئ، يضل بسبب ذلك، لأنه لم يفهم المعنى الحقيقي للحديث. فالمعنى المقصود به كما أسلفنا لا يبقى من يوحد الله توحيدا حقيقيا، لا يبقى من يعبد الله عبادة خالصة له دون سواه. ما الدليل على هذا؟ ذكرنا رواية الإمام أحمد، وزد على ذلك بأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله بهذا، أنه يذكر الله بتكرار الاسم المفرد، ولا الصحابة أيضا، وهو عند الصوفية هذا العمل عند الصوفية من أعظم الأعمال إن لم يكن أعظمها، من أعظمها. ومع هذا يدل فعلهم على أنه عظيم عندهم، لأنهم ما يقولون لا إله إلا الله إلا قليلا، وعندهم قول الله 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 أكثر من قول لا إله إلا الله. وزادوا على ذلك أن جاءوا بنداء الله بضمير الغائب بضمير الغائب لا بضمير المخاطب، مع أن الداعي إذا دعا الله عز وجل يخاطب ربه: يا ربي أعطني. قال: لا، يعطيني. هل يصح أن يقول: يا ربي يعطيني يكرمني؟ هؤلاء جهلة الصوفية من غبائهم أنهم قالوا يشرع قول هو 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 حتى ما يستطيعون أن يأتوا بالضمير كما هو، يقولون هو، فأشبهوا نباح الكلاب، ما يقولون هو. ثم أيضا يحكون عنه يحكون حكاية الماضي، أو أقصد الغائب، حتى ألف ابن عربي كتابا سماه الهو. ابن عربي ذلك الذي عرف بالزندقة ألف كتابا سماه الهو، فوا عجب من صنيع هؤلاء القوم. أيضا مما ورد في هذا الحديث مسألة، وهي: هل كون الله عز وجل في السماء ككون الملائكة فيها؟ الجواب لا، لأن كون الملائكة في السماء كون احتياج، أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى شيء أو أحد من خلقه، لذا قال: وعامرهن غيري، حتى ينتبه لذلك. مسألة أخرى في هذا الحديث، ألا وهي: هل الأرضون سبع أو أرض واحدة؟ هل الأرضون سبع أم أرض واحدة؟ لأنه ورد في القرآن ذكر السماوات بأنها سبع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع، لكن لم يرد التصريح بكون الأراضين كم؟ سبع. لكن هناك إشارة إلى أن الأراضين سبع من القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال أهل العلم: المثلية هنا مثلية عدد وليست مثلية صفة. لماذا؟ لأن هيئة وصفة السماء تختلف عن صفة الأرض من حيث الحسن ومن حيث الارتفاع وغير ذلك، فبقي أن المقصود ومن الأرض مثلهن أي في العدد، يعني صارت الأرضون سبعا مثل السماوات كانت سبعا، خلافا لمن قال إن المراد بالأراضين القارات السبع. القارات السبع هي الأراضون السبع عند هؤلاء القوم، وهذا مخالف لنصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وحديث سعيد بن زيد: من اقتطع شبرا من الأرض، وحديث أم المؤمنين عائشة، وحديث سعيد بن زيد، نعم، وابن عمر. فهؤلاء ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف الأراضين بأنها سبع. وخلافا لمن قال إن المقصود بالأراضين السبع المجموعات الشمسية، يطلع فوق ولا ينزل إلى تحت، المجموعات الشمسية، ولكن النصوص ظاهرة بأن الأراضين طباق، سبع طباق، كما أن السماوات سبع طباق. لكن هل هي طباق بعضها فوق بعض بمعنى أنها متلاصقة، أم بينهما هواء؟ هواء وأناس. الثاني، بين كل أرض وأرض هواء وأناس وخلق. ما الدليل؟ طيب، هذه المسألة ذكر فيها قولان، ذكر فيها قولان. القول الأول بأنها طبقات بينها هواء، وفي كل طبقة يسكن خلق من خلق الله. قيل لهم ما الدليل؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى: يتنزل الأمر بينهن. أما القول الثاني فهو أنها سبع طباق، طبقات بعضها فوق بعض بتلاصق، بمعنى أنه لا يوجد هناك خلق أو هواء وفضاء. واستدل هؤلاء بالحديث: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهذا هو الظاهر والأقرب أنه كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطبقات التي يطوقها الشخص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصريح بأن هذه الأراضون هي سبع، بين كل أرض وأرض خلق من خلق الله، إبراهيم كإبراهيمكم ومحمد كمحمدكم وهكذا. وأما الاستدلال بالآية الكريمة يتنزل الأمر بينهن، فقد ذكر المفسرون بأن المقصود يتنزل الأمر بين السماوات والأرض، بين السماوات والأرض وليس بين الأراضين، يتنزل الأمر بين الأراضين ولكن بين السماوات والأرض. وزد على ذلك أن الله عز وجل أفرد ذكر الأرض وجمع السماوات، أفرد ذكر الأرض وجمع السماوات، دل على أنها هي الأرض التي لا يوجد خلق مشابه لهذا الخلق في أي طبقة من طبقات الأرض. طيب، بقي مسألة: ما سبب تفاضل الناس في قول لا إله إلا الله؟ لأن نجد أن هناك من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، ومنهم من يقول لا إله إلا الله ويمتنع من دخول النار. ما السبب عندك؟ أحسن، أنهم يتفاضلون بتفاضل ما قام في قلوبهم يتفاضلون، هذا يفضل على هذا بسبب ما قام في قلبه. ولذلك قال بعض السلف عن أبي بكر الصديق: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، وقر في قلبه. فإذا قام في القلب ووقر في القلب الصدق والإخلاص، كان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى كفيلا بأن يكون الشخص ممن يرفع في الجنة درجات ويحجب عن النار. بقي قول كفة، لأنه يحصل الخطأ في هذا اللفظ. خلاص نكمل. طيب، كلمة كفة أتت في لغة العرب على أشكال ثلاث، على أشكال ثلاث: بالكسر كفة، بالفتح كفة، بالضم كفة. فهل هناك فرق بين هذه الألفاظ المتغايرة في الشكل أم لا يوجد فرق؟ وما المقصود بكفة الميزان؟ هل هي بالكسر أو بالفتح أو بالضم التي تطلق على الميزان؟ فالجواب أن الكفة بكسر الكاف هي كفة الميزان، وقد قال بعض أهل اللغة كالأصمعي: كل شيء مستدير كفة، كل شيء مستدير كفة، فهو يطلق على ذلك. وكفة الميزان كذلك هي مستديرة، هي مستديرة. وأما الكفة بضم الكاف فالمقصود به بها ناحية الشيء، ناحية الشيء وجانبه، ناحية الشيء وجانبه. وكفة كل شيء جانباه طولا وعرضا، الجوانب طولا وعرضا يقال لها كفة. وأما بالفتح كفة فمعناها المواجهة، يقال لقيته كفة، يعني مواجهة. فالمقصود إذا ذكر الميزان يقال للجانب لإحدى أو لأحد جانبيه يقال له ماذا؟ كفة بكسر الكاف، بكسر الكاف. طيب، ظللنا مع الحديث الضعيف، مع الحديث الضعيف ومع مسائل من العلم، مسائل من العلم، وإلا فالحديث معلوم أنه ضعيف. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، بارك الله فيكم.